السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فكنا قد شرعنا معكم أيها الأحبة في الله في تفسير فواتح سورة البقرة، وأول شيء كنا قد بدأنا في بيانه هو منزلة وشرف هذه السورة، وبعد ذلك بينا السر في مجيء سورة البقرة بعد سورة الفاتحة، وأن مجيئها بعد سورة الفاتحة هو من بديع النظام والترتيب الحسن في القرآن الكريم. وبعد ذلك توقفنا قليلا عند سبب تسميتها بسورة البقرة، وبينا أن الغاية من هذه السورة هي إثبات الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا الأدلة الكثيرة على ذلك. ثم شرعنا بفضل الله عز وجل في تفسير هذه الآيات، فبدأنا بشرح الحروف المقطعة كألف لام ميم وغيرها، وبينا أن المقصود الأعظم منها هو إعجاز العرب بهذا القرآن، وأن هذا القرآن الذي عجزوا جميعا عن الإتيان بمثله هو مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها ألف لام ميم صاد ألف لام راء، فكانت الحكمة من وراء ذلك هي فرض الإعجاز على سائر العرب، فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية مثل هذا القرآن العظيم. وثم شرعنا في بيان قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبينا أنواع الهداية، وأن الهداية نوعان: النوع الأول هو هداية التوفيق، وهي ليست إلا لله عز وجل، هو وحده الذي يوفق من شاء إلى طاعته، ولكن هناك هداية الإرشاد، فهذه ثابتة لجميع الخلق، كل من دل غيره على خير فهو هاد له. وهدى للمتقين أي لا ينتفع بهذا الكتاب إلا المتقون الذين ينفعهم الله عز وجل بهذا الكتاب، هم المتقون. حتى أتى الرازي، الرازي له كتاب في التفسير عظيم، أتى بلطيفة من اللطائف، أتى بشيء بديع، فقال إن الناس هم المتقون وغيرهم ليسوا بناس، كأنه يريد أن يقول لك: الذي لا يخاف الله فهذا ليس بإنسان، وصدق، لأن الله عز وجل عندما تحدث عن المعرضين قال: إنهم كالأنعام، بل هم أضل، يعني الأنعام تسبح الله، الأنعام توحد الله، الأنعام تعبد الله كما أمرها الله عز وجل، كل بحسبه، ولكن الإنسان، بعض جنس الإنسان يغفل. و من الأمثلة التي يذكرها العلماء في بيان أن من الحيوان من هو أفضل من الإنسان كما قال الله تعالى: بل هم أضل سبيلا، من الأمثلة ما ذكرناه في أحد مجالس في هذه البلدة الطيبة المباركة، ذلك الرجل الذي امتطع على ظهر بقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت: ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرث. فقال أهل العلم: الإنسان الذي لا يعرف سبب خلقه، لماذا خلقه الله، هذا أضل من بقرة، لأن البقرة تعلم لماذا خلقت، خلقت للحرث، وبعض الناس لا يعرفون لماذا خلقهم الله عز وجل، فيبقون في لهو ولعب حتى صار لعبهم جدا. ومن الأمثلة أيضا قالوا من غفل عن الدعوة إلى الله فهو أضل من الذئب. الذئب، نعم الذئب الذي يضرب به المثل في المكر والاحتيال، نجده قد دعا إلى الله. ففي مسند الإمام أحمد أن رجلا كان سرق منه ذئب، سرق منه غنم أو شاة صغيرة، في رواية دجاجة، فركض خلفه حتى لحقه، فعندئذ ترك الثعلب أو الذئب ترك تلك الدجاجة أو تلك الشاة، فأمسك ذلك الراعي، أمسك بشاته أو دجاجته وأقع الذئب على ذنبه، بقى جالس ويقول الآن أخذتها مني، الذئب يا أخوانا الذئب يتكلم، الآن أخذتها مني فمن لها، فمن لها يوم السبع، يعني إذا هجم السبع من الذي، هل تركض خلفه؟ فتعجب ذلك الراعي وقال عجبا ذئب يتكلم. فقال ألا أخبرك بأكبر من ذلك؟ قال نعم بلى. قال محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل بطابة أو بيثرب، فذهب وساق غنمه كلها إلى المدينة ودخل وقص الحدث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس، وكان سبب إسلام هذا الراعي من؟ إذن قال لك الذي يغفل عن دعوة الناس إلى الله أضل من الذئب، والذي لا يوقظ غيره للصلاة فهو أضل من الديك، فإن الديك يوقظ الناس للصلاة. مثلا تجد الهدهد، هدهد حيوان لكنه دعا إلى التوحيد، جاء إلى سليمان فأخبره بأن ثمة أقواما يسجدون للشمس وأنكر ذلك، زد وأنكر أمرا مهما آخر، قال ووجدت تحكمهم شكون، تحكمهم امرأة، فأنكر أن تكون المرأة لها الولاية العظمى. قالك فمن غفل ومن لم يضره ما يشاهده من مظاهر الشرك بالله ومظاهر الإعراض عن دين الله فهو أضل من الهدد، وقس على ذلك الشاهد. قال لك ابن الرازي هدى للمتقين، قال لك المتقون هم الناس، لماذا؟ قال لأننا قرأنا في القرآن الكريم أن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وفي سورة وفي أول سورة البقرة قال هدى للمتقين، قال كما المتقون هم الناس وغيرهم ليسوا بناس. هذه لطيفة من لطائف الرازي رحمه الله، هدى للمتقين. لكن ما هو التقوى؟ التقوى بعبارة سهلة يسيرة، التقوى هو ترك المحظور، المحظور هو الممنوع، ترك المحظور وفعل المأمور والصبر على المقدور. الإنسان الذي يترك المعصية وإن وقع فيها استغفر وعاد إلى الله، لا يسترسل، الخطأ ليس عيبا إنما العيب هو الإصرار على الخطأ، أن يتمادى ويبقى الإنسان يصر على الخطأ وفي برنامجه اليومي خطأ، يعني هو مسطر الخطأ، هذا هو المذموم. لكن أن يخطئ الإنسان هذا ليس معيبا، ولكن المعيب أن يصر. ومن رحمة الله عز وجل انظروا إلى كلامه لأبين لك أنه ليس العيب في الخطأ ولكن العيب في الإصرار على الخطأ، فقال عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ما هي صفاتهم يا رب؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوفوا ذلك الكلام الرائع في القرآن الكريم. المتقون اللي بشروا بجنة عرض السماوات والأرض يفعلون الفاحشة نعم، ولكنهم لم يصروا على ما فعلوا، يتوبون ويرجعون إلى الله ويستغفرون. ومن الناس كما يذكر العلماء من المعصية تزيده توبة يصير أعظم مما كان عليه. هو كان ما شاء الله صالح ثم عصى فاستغفر وبكى وتاب إلى الله فأصبح أفضل مما كان عليه. لذلك التقوى ما هو؟ ترك المحظور، وإن فعلت المحظور ترجع إلى الله وتتوب إليه سبحانه فيبدل الله سيئاتك حسنات. وفعل المأمور ما أمرنا الله به نفعله، والصبر على المقدور أن نصبر ولا نجزع ولا نقول لماذا يا رب، ولا نصرخ ولا نلطم خدا ولا نحلق شعرا ولا غير ذلك من مظاهر الجزع وعدم الصبر على القضاء. هذا هو التقوى. التقوى سهل، فعل المأمور والصبر وترك المحظور والصبر على المقدور. هدى للمتقين أي لا يهتدي بهذا القرآن إلا من يتقي الله عز وجل فيستفيد منه حكما ودررا. ما هي صفاتهم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. وأطلنا الحديث عن الغيب وبينا أن الغيب هو الفاصل بين المؤمن والكافر، وبينا ضوابط الإيمان بالغيب. ليس كل غيب تؤمن به، ولكن إذا ثبت الأثر شهد النظر، لا بد أن يكون الخبر صحيحا من قرآن أو سنة صحيحة. أما هكذا يأتيك غيب من حكايات الخرافيين والقصاصين فهذا لا يقبل. الذين يؤمنون بالغيب، والصفة الثانية ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة هو أداء وفي وقتها بأركانها وواجباتها. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يقل وما رزقناهم ينفقون، مما أي بعض، هذه من تفيد التبعيض، تفيد التبعيض. يقول لك أعطيني من مالك، مش كما نقول لك أعطيني مالك، أعطيني مالك أي مالك كله، لكن يقول لك أعطيني من مالك هذا يعني بعض مالك، أي ومما رزقناهم ينفقون. قال أهل العلم هذا عام، أول النفقات الواجبة على الإطلاق هي نفقة الرجل على من تحته. أعظم نفقة على الإطلاق هي أن ينفق الرجل على من تحته، على أهله، على أولاده، وإن كان يعيش معه والده ينفق عليهما، إن كانت أخته تعيش معه ينفق عليها، يسد حاجتها بالمعروف. أعظم نفقة على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم تنفقه في سبيل الله، درهم تنفقه على فقير، درهم تنفقه على كذا، وعدد ودرهم تنفقه على أهلك أعظمها عند الله، درهم تنفقه على أهلك. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. حتى اللقمة التي نضعها في فم أزواجنا واللقمة التي نضعها في أفواه أولادنا نؤجر عليها أعظم من أي صدقة. لماذا أقول ذلك؟ حتى يحتسب الأزواج ويحتسب الآباء الأجر عند الله. لماذا الإنسان تمر عليه أحيانا أوقات يضعف فيها أمام هذه النفقات المتتالية التي لا تكاد تقف، فتكثر عليه النفقة ويشمئز، ربما يضيق صدره، ربما يصب جام غضبه على أهله. لكن اعلم أنك في عبادة. هل يمكن أن يتكبر الإنسان ويكره العبادة؟ الجواب لا. الصلاة إذا كبرت وبدأت في الصلاة فلا يجوز لك أن تبغض هذا العمل، إنك في عبادة. كذلك النفقة، النفقة التي تنفق على أهلك تؤجر عليها أعظم من أي نفقة أخرى. بدأت بها لأن الأحاديث أكثر من أن تحصى في بيان أفضل النفقات على الإطلاق هي نفقة الرجل على من تحته. فليحتسب المسلم الأجر وليعلم أن الله عز وجل قد فتح له بابا عظيما من أبواب الأجر، وليوسع على أهله، يوسع على ولا يضيق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول اليوم تحتك تضيعهم، ربما لم تفي نفقتك بحاجاتهم، فيضطرون بعد ذلك إلى السرقة، يضطرون بعد ذلك إلى ربما القرض، ويضطرون ربما بعد ذلك إلى التسول وعياذ بالله وغير ذلك من الأمور المشينة. فالإنسان عليه أن يحتسب الأجر ولا يضيق على أهله ويوسع عليهم، فإن الله سيوسع عليه، والجزاء من جنس العمل. هناك ملكان يا أخوان، ملكان كل يوم كل يوم كل صباح يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. الإنسان اللي يضيق على الرزق على أهله وعياله وأولاده، هذا يتلف الله عز وجل ماله ولا يبارك له فيه. أما الذي يوسع لأهله بالمعروف طبعا دون الإسلام وسط. شوف، كل شيء وسط أعلم أنه هو الإسلام، هذه قاعدة مضطردة. الإسلام وسط، لا يقول مثلا الإسلام جاء بين اليهودية والنصرانية. لماذا؟ اليهودية في الاعتقادات سبوا اليهود، سبوا الأنبياء، سبوهم سبة لا يستطيع أحد أن يرددها، ما آمنوا إلا بطائفة من الأنبياء وسبوا الباقي وكفروا بالباقي. النصارى ألهوهم، ألهوه عيسى عليه السلام. جاء الإسلام يقول إنما أنا بشر، رد على من؟ إنما أنا بشر مثلكم، رد على من؟ على النصارى. لكن يوحى إلي، رد على اليهود. شوف هذه الوسطية في الإسلام، الوسطية في الإسلام. مثلا ترى اليهود في عباداتهم ومعاملاتهم إذا حاضت المرأة يجعلونها في بيت منفردة ولا يدخلون عليها. النصارى لا يتورعون من وطء الحائض. الإسلام لا، يبقى مع أهله يعاشرها، لك من كل شيء، اجتنبوا فقط، اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما قال عليه الصلاة والسلام. وسط، كل شيء وسط. قد يقول قائل طبعا كيف تقول الإسلام وسط؟ هذا يعني أن النصرانية تحت والإسلام في الوسط واليهودية فوق. قد يظن ظان باليهودية لا يفوق. لا، شوف قاعدة، الوسطية هي القمة، الوسطية هي القمة، مثل القمة على الجبل، وراء القمة وين؟ فوق، هي أعلى شيء، زيد وهي الوسط. هكذا الإسلام، أعلى شيء ووسط الأشياء. كذلك حديث، مش هكذا تفهموا الحديث الآخر: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. كيف هذا أعلى الجنة ووسط الجنة؟ بل واحد ما يفهموش في أول الأمر. هذه تخيل القمة، هو أعلى الجنة، الجنان بزاف، هو أعلى الفردوس، هو أعلاها زيد ووسطها. وبهذا لا يكون لديك إشكال في فهم هذا الحديث. الشاهد من ذلك كله أن الوسطية أيضا في النفق، حتى في النفقة يجب على المسلم أن يكون متوسطا. قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا، لم يبذروا، ولم يقتروا، ما يضيقوش، وكان بين ذلك قواما بالمعروف. فهذا يبارك الله سبحانه وتعالى له في رزقه، ومما رزقناهم ينفقون. وثم تلي هذه النفقة الزكاة الواجبة، الزكاة التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. وثم تلي بعد ذلك النفقات الواجبة لعارض، كما لو مثلا إنسان رأيته محتاجا ولا يمكن أن تنجده مما هو فيه إلا بأن تهبه مالا أو تقرضه مالا، فهنا يجب عليك إعانة أخيك. ثم تأتي الصدقات وغير ذلك مما فتح الله به أبواب الخير على هذه الأمة، ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة أعظم العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية، لذلك يجمع الله كثيرا بينهما. وقال عز وجل عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. شعارات الدين هذه اسمها شعارات الإسلام، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذه أو صفة أخرى للمتقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، هذا أمر يعرفه جميع الناس. القرآن الكريم أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك شيء لا بد أن نذكره وهو السنة. السنة أيضا أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي، وحي. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة أيضا منزلة من عند الله عز وجل. وتنظرون لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس يثقل عليه، يثقل عليه الأمر. يا أخوانا بلك تظنوا بلي الوحي إيش قلت عبد الناس، إيش قلت يقرأ السيرة، إيش يقرأ؟ يقرأ قراءة سطحية، هكذا تكسل ويقرأ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، هكذا شغل عادي، غار حراء، بس كان يشوف غار حراء، كان يشوف غير غار حراء، كيش تطلع له جبل النور، حاجة صعبة جدا. ثم غار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد في عزلة. إيه؟ جاءه جبريل، ويتخيل هكذا، جاءه جبريل هكذا شغل واحد دخل للدار هكذا جبريل. يا أخوانا الملك هذه قوة خارقة. لما طلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا علاش ما جاء، لماذا لم يرسل الله تعالى نبيا ملكا؟ قال الله عز وجل: هل تستطيعون أن تنظروا إلى الملك؟ يستطيع الإنسان ينظر إلى الملك؟ جبريل عليه السلام جناح واحد سد الأفق، الأفق يعني الوريزون، الأفق تاع الكون سده جناح واحد ولو 600 جناح. الملائكة التي خلقت من نور، هل يمكن أن تراها؟ نور مشع يذهب بالأبصار، زيد بهذاك الحجم العظيم كيف ستحدثكم؟ يمكن الحل وشنو هو؟ وش ملائكة خيروا، إما يرسلكم ملك في صورة رجل أو يرسلكم رجل. يرسلكم ملك في صورة رجل، وين على بالكم باللي ملك؟ صح؟ الله عز وجل قال هكذا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ولقضي الأمر. ثم في صورة الأنعام: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا، ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لقضي الأمركم، دخلتوا في عالم الغيب، شفتوا مالك على صورته وما تآملوش، مشكلة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وتختلط الأشياء. الملك لا يمكن لأحد أن ينظر، والذي يقول لك رأيت ملكا فأعلم أنه زنديق. ملكا على صورته الحقيقية يراه على صورة بشر. هذا كان الصحابي دحية الكلبي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويرونه، حتى يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل أتى في صورة رجل. أما أن ترى ملكا على صورته فاحذر أن تؤمن بذلك، لأن الملائكة لا يمكن لأحد أن يراهم على صورته إلا من أذن الله له بذلك. فأتاه الملك، تخيل، واتصال الملك بالبشر صعب جدا. فكان جبينه يتصفد عرقا في الليلة الشديدة البرد، وكان يأتي مثل صلصلة الجرس في القوة، في القوة، وهو أشده علي. يقول زيد بن ثابت: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ما نزلتش غير أولي الضرر، ما كانتش، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموالهم أنفسهم في سبيل الله. جاء عبد الله بن أم مكتوم الضرير، قال: يا رسول الله أنا عندي عذر، ضرير، لا أستطيع أن أجاهد. فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر. قالت: لما نزلت هذه الآية كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فكادت تقطع لشدة ثقل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان إذا نزل الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فوق الناقة تبرك الناقة حتى تلمس جيرانها العنق تاعها الأرض. يعني الوحي يا أخوانا مش أمر سهل. لماذا أقول لكم ذلك؟ قال أهل العلم إنما جعل الله الوحي بهذه الشدة ليعلمنا أن العلم لا ينال براحة الجسد، لا بد أن ينال العلم بالتعب، ينال ببذل المجهود، بالسهر، ماشي هكذا يعني العلم يجيك بالراحة، لا أبدا. العلم يأتي به سواء العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية، لا بد من تعب، لا بد من عمل، لا بد من جد، لا بد من حزم. أما الإنسان لو يظن أنه يأخذ هذا العلم بالراحة فهذا في الحقيقة في عقله خبل، في عقله شيء. السنة عرفنا كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نظنه غير القرآن، لا، حتى السنة كيجي بها جبريل عليه السلام، عندما يأتي بها جبريل يحدث له ما حدثتكم به الآن. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عائدا من عمرة الجعرانة، على بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. لماذا؟ كانت مكة غير مفتوحة، لا يستطيع أن يحج. ثم في العام الذي فتح فيه مكة بقي المشركون يعيشون هناك، يطوفون بالبيت عراة، تعرفوا يشركون بالله في تلبيتهم. ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج لا في العام التاسع، حتى أرسل أبا بكر وعليا وأبا هريرة يعلمون الناس في العام التاسع لا يحج بعد هذا العام مشرك. عندئذ حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر، ثم لحق بالرفيق الأعلى. لكن العمر شحال عنده من عمرة؟ أربعة، عنده أربع عمر. العمرة الأولى عمرة الحديبية، صد عنها ولا لا؟ صد عنها، ما خلاوش يديرها، لكن تحتسب عمرة. الإنسان إذا منع من العمرة عليه أن يتحلل، عليه أن يذبح شات، فذبحوا شياهم وارجعوا، لكن عمرة. ثانيا عمرة القضاء، قضاوها في العام السابع. الثالثة عمرة الجعرانة، هذه اللي درى في عام الثامن بعد فتح مكة، أرجع من الجعرانة، هنا وصلنا الحديث. وعنده العمرة الرابعة اللي يعملها مع حجة الوداع، لأنه حج قارنا، قال لبيك اللهم حجا وعمرة. نرجع إلى هذه حادثة الجعرانة، قالك فجاءه رجل، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل أحرم في جبة متضمخة بالطيب. قالك أنا أحرمت في جبة متضمخة بالطيب، فيها عطر، معروف بالإلحاج والمعتمر ما لازمش يتطيب، لا قالوا ما العمل؟ احنا نستناو الجواب. فسكت، فإذا به وكان عليه مثل الإزار على رأسه، فإذا به يحمر وجهه ويتصفد جبينه عرقا، اسمع منه، يتصفد جبينه عرقا وغط، أي مثل الإنسان كيجي يتغاشى، كان صعب، شدة عليه. الصحابة كلهم ينظرون إليه حتى سري عنه، قال أين السائل عن العمرة؟ قال أنا يا رسول الله. قال اغسل جبتك، انزع جبتك وانزع الطيب من بدنك وافعل في عمرتك ما كنت تفعل. طبعا هذا كان في أول الأمر، احنا كنا نستناه كسرى الوجه، وش ينزل عليه؟ قرآن، كان المفروض ينزل عليه قرآن. قال لا، حتى السنة تنزل عليه مثل الوحي، يأتيه جبريل بالسنة كما يأتيه بالقرآن في بعضها. الشاهد، السنة نزلت لما نزلت؟ أنزلت. فالذي ينكر السنة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أخذ غير بالقرآن، هذا آمن بما أنزل إليه؟ لم يؤمن بما أنزل إليه. قال العلماء كل من أنكر السنة فهو لم يؤمن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السنة هي التي تبين القرآن، هي التي توضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وغير ذلك من الأمور. كما قال الشافعي رحمه الله، قال واحد أنا ما آمنش بالسنة، قالوا من أنت ما تصليش؟ قالوا لا نصلي. قالوا هل وجدت في القرآن الظهر 4 ركعات؟ قالوا لا. منين جبت 4 ركعات؟ كما تآمنش بالسنة ما تصليش الظهر 4 ركعات، وما تجهرش في الصلاة الجهرية، وما تسرش في الصلاة السرية. هذه الأمور كلها أتت بها السنة، لذلك جاء الوعيد الشديد. لمن أنكر السنة. فروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، أي إياكم أن أجد أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يشير إلى الناس الذين يتركون طلب العلم وينقدون ويطعنون، هو جالس مرتاح الراحة والناس تبذل مجهود عظيم لحمل الآثار ويقطعون الفيافي والقفار والأقطار والأمصار، يجمعون الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرحلون عن بلدانهم يغتربون يطلبون العلم، وبعدين يهمشون ويجي واحد جالس على الأريكة: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن مثله مع أي السنة، مثل القرآن في الحجية، في 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 البيان، في الهدى وغير ذلك، بشرط تكون صحيحة. الذين يؤمنون بما أنزل إليك، القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك، وما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كصحف إبراهيم عليه السلام، كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، كالإنجيل الذي أوتيه عيسى عليه السلام، وكالزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، هذه الكتب عرفناها، ونؤمن بكل كتاب نزل على رسول وإن لم نعرفه. المهم نحن مستعدون لأن نؤمن بكل كتاب نزل على رسول، بشرط يكون صح نزل على رسول. فنحن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لماذا جعل الله الإيمان بالكتب ركنا من أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة: بالله وملائكته وكتبه. لماذا جعل الله الإيمان بالكتب ركنا من أركان الإيمان؟ قال أهل العلم: الإيمان بالكتب فيه فوائد عظيمة جدا جدا. أولها بيان رحمة الله: إن الله رحيم ورحمته وسعت كل شيء. الله قادر، وهذه معلومة ربما ستطرق أسماع بعضكم لأول مرة، بعض كان شيء اسمه ميثاق الفطرة، اسمه ميثاق الفطرة. أي إنسان دوك يزيد يولد حطه، ما خليها الفطرة، ما تعلم الوالد، سينهض يبحث عن الله، يقول أنا أحب الله، هناك إله خلقني، هناك إله واحد خلقني، لا أشرك به شيئا. لكن الناس أفسدوا الفطرة. ميثاق الفطرة ما هو؟ لا يمكن لأحد منا أن يتذكره. يوم خلق الله آدم ضرب على ظهره: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. شوف، غير ضرب ظهر آدم خرجت كل الذرية من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، هكذا اجتمعوا في صعيد واحد. هذا يسمى عالم الأزل. عالم الأزل هل تتذكرونه؟ تنقلكم. فاجتمعوا فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله كان قادر يحاسبنا بميثاق الفطرة. الفطرة هي ما تخلق عليه، لو تترك كل ما تفعله بسبب ذلك الميثاق الذي أخذه الله علينا. ولكن كما جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي قال: إني، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء موحدين ولكن الشياطين اجتالتهم فأشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. ميثاق الفطرة هو الشيء الذي نفطر عليه. نعطيك مثال: الكذب، هل تعلمت أنه حرام ولا قبل ما تعرف بأنه حرام تذمه النفس؟ هذه الفطرة، الفطرة السليمة تذم أشياء، هذا هو ميثاق الفطرة. الله لم يحاسبنا بميثاق الفطرة، وله أن يحاسبنا بميثاق الفطرة، لكنه رحمة من عنده أنزل علينا كتبا لتقوم الحجة. ما يحاسبناش ربي بميثاق الفطرة، يحاسبنا بالكتاب المنزل علينا. فلينظر المسلم إلى القرآن الكريم، هل هو حجة له أم عليه؟ ومثل قوم، يا أخوانا، مثل قوم أعرضوا عن كتاب الله واكتفوا بتزيينه وتعليقه وزخرفته والتغني به، كمثل قوم أرسل لهم ملك، ملك تاع بلدة، أرسل إليهم كتاب، ورقة فيها قانون، اعملوا كذا يوم كذا، وافعلوا كذا يوم كذا، وسآتي يوم كذا لأحاسبكم. جاءهم الكتاب فأعجبهم ما قرأوه، الله يبارك، شفت الخطاب تاع الملك رائع، وبدأوا يعلقوه ويزينوه ويزخرفوه ويتغنوا به، واحد ما عمل واش قال لهم. هذا هو مصير أمة أعطاهم الملك سبحانه، ملك الملوك، كتابا فأمرهم بتدبره والعمل به، ولكنهم اكتفوا بأن جعلوها مشيا في حياتهم. فالذين قلت، كنا نتكلم عن قضية الله تعالى أرسل إلينا هذه الكتب لتقوم علينا الحجة، ليس لنا حجة بعد نزول القرآن الكريم. إذن فيه بيان رحمة الله. ثانيا، فيه بيان حكمة الله عز وجل. فالله عز وجل حكيم، إذ لم يأمر العباد بأمور جملة واحدة، وإنما تدرج لهم، فشرع لهم في عهد آدم كذا، ثم نسخ بعض الأمور وشرعها في دين هود وصالح، ثم تتغير أشياء وتتطور. فالإنسان إذا طالع الكتب السماوية أدرك حكمة الله في التشريع، أنه كان يراعي حال العباد، كان أمور كانت مباحة في شرع من قبلنا اليوم هي محرمة عندنا، والعكس كانت أمور كانت محرمة عندهم اليوم هي حلال. الإنسان إذا قرأ الكتب السماوية الأخرى وعرف شيئا من أخبارها أدرك حكمة الله. ثالثا، من ثمرات الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، إدراك الشيء الذي اتحدت عليه الرسل جميعا. كل الرسل دينهم واحد، وشنو هو؟ الإسلام. نوح عليه السلام دينه الإسلام، هود دينه الإسلام، صالح، شعيب، إبراهيم، لوط، كلهم على الإسلام، كلهم قالوا أسلمت لله. لأن الإسلام ما هو؟ هو الانقياد والخضوع لله عز وجل بالعبادة، كلهم كانوا على الإسلام. لكن الفروع يعني الأحكام، هذا حلال هذا حرام، تختلف من زمن إلى زمن. شو اللي يعرف حديث نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات؟ هذا هو الحديث، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. شو معنى إخوة لعلات؟ أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الأصل بتاعهم اللي هو التوحيد واحد، كلهم جاءوا بتوحيد الله، أمهاتهم شتى، أي الفروع تختلف من شريعة إلى شريعة. إذا كل الأنبياء كانوا على التوحيد، والذي يقرأ الإنجيل الصحيح، والذي يقرأ التوراة قبل أن تحرف، والذي يقرأ الكتب السماوية الأخرى قبل أن تحرف، يدرك هذا جيدا، أن جميع المرسلين أتوا بالتوحيد. كذلك من يقرأ الكتب المنزلة على الرسل يدرك فضل هذه الأمة، وكيف اختارها الله عز وجل إلى أن تكون أكرم الأمم، فخفف الله عنها كثيرا من ما حرمه على غيرهم. مثلا الإكراه، لو وضع السيف هنا وقيل لك انطق بكلمة الكفر، يجوز لك؟ يجوز بالإجماع، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن في بعض الشرائع لم يكن الإكراه عذرا، لو أكره يصبر، وإن قتل ماشي نعمة. في الأمم السابقة كان اليهود إذا أصيب ثوبهم بنجاسة قرضوه بالمقراض، يقطعوه، احنا شوية ماء وانتهى. في كثير لذلك تقرؤون في سورة البقرة في أواخرها: ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا. ربي خفف عنا سبحانه وتعالى علينا كثير من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. وانظروا من بديع سورة البقرة أنها ختمت بما بدأت، بدأت بالدعوة إلى الإيمان بالله وكتبه ورسله، وخاتم السورة بذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالكتب من أركان الإيمان لأجل هذه الفوائد والثمرات. كذلك الإيمان بالرسل، الله عز وجل لم يخلقنا سودا، بل خلقنا لواجب عظيم وهو العبادة، ولكن لم يتركنا هملا. من رحمته أن أرسل إلينا رسولا من جنسنا يدلنا على الخير والهدى. فالإيمان بالرسل أيضا يدل على رحمة الله عز وجل، ويدل على حكمته، ويدل على فضله وكرمه. فالذي يطعن في الرسالة فهو يطعن في الله. شكون يعطينا الدليل؟ اللي يقول لك بلي الله لا يرسل الرسل هذا طعن في الله. سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره. إيه؟ تتسنك ما قالوا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. مجرد إنكار الرسول عده الله عز وجل سبا له. كيف أخلقكم وأترككم هكذا هملا؟ إذا أنا لست، أو يقول لك ربي أنا لست حكيما ولست رحيما. أنا رحيم بعبادي، أنا حكيم وأدل الخير، أدل عبادي على الخير. إذن وما قدر الله حق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني أنكروا الرسالة فطعنوا في الله عز وجل. فاحذر الإيمان بالرسالة والإيمان بإنزال الكتب، ركن من أركان الإيمان، لأن في الإيمان بهذين الأصلين إثباتا لرحمة الله وحكمته وسعة علمه وقدرته. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نحن نؤمن بكل ما أنزل من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. والذي يكفر برسول واحد فقط فقد كفر بجميع المرسلين. عندكم الدليل؟ احنا كل شيء إن شاء الله بالدليل. أول رسول إلى الأرض شكون؟ نوح، صح؟ نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض، حديث صحيح مسلم. لما يجوا أصحاب الشفاعة وش يقولوا له؟ يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض، ألا تشفع لنا؟ نص، صح؟ ربي وش قالك في القرآن؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كيفاش هو أول رسول؟ قالك اللي كذب رسول واحد فقد كذب بجميع المرسلين، كذب بجميع المرسلين. إياك في الإنسان على المسلم إذا ثبت له أن فلانا رسول بالدليل القاطع عليه أن يؤمن به. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة تقدير الكلام وبالحياة الآخرة. كاين هنا شيء محذوف، كاين شيء هنا محذوف. أعطيك مثال، شوف: واسأل القرية. تروح تسأل القرية الشجر والحيطان عباك يحسبوك مهبول، شو بيه هذا يسأل؟ واسأل القرية، واش قدير كلام؟ واسأل أهل القرية، صح؟ هذا فيه حذف. لو كانت تذكروا مخل بالفضل، الحذف أفضل هنا. كذلك هنا: وبالآخرة قدير كلام، وبالحياة الآخرة هم يوقنون. قال تعالى: أن اعمل سابغات، يخاطب من؟ داود عليه السلام. أن اعمل سابغات، وش هذه السابغات؟ دروع. داود عليه السلام كان يخدم دروع حداد، دروع اللي يلبسها المقاتل يربطها هنا باش يقاتل بها. وقدر في السرد، اخذ الدرع لازم له ثقابي باش يربطه. قال قدر منيح، لازم تثقب منيح، ما لازمش تكون واسعه، ما لازمش تكون ضيقه. وقدر في السرد، السرد هو الثقب. لازم دوك واحد فيكم ينوض يقول يا شيخ كيف هذا؟ داود عليه السلام كان حداد، أنا عارف داود كان خليفة. إنا جعلناك يا داود إنا جعلناك خليفة. إيه قالك هاي المشكلة؟ خليفة ولكن لم يكن يأكل إلا من عمل يده، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. أطيب الكسب ما أطيب الكسب ما يكسبه المرء من عمل يده، وكان داود يأكل من عمل يده. قد يتساءل ويقول ليش داود بالذات؟ لأن داود كان خليفة، كان خليفة، كان بالإمكان يأكل، يأخذ أجرة على منصبه، له الحق يأخذ أجرة لتفرغه على شؤون الناس، لكن لا، كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من عمل يده. وفي هذا رسالة، في هذا رسالة، لأن الإنسان عمره ما يجوز يكون متواكل، لا يمكن، لا يجوز أن يكون متواكلا على غيره. وآه لو كان الحطيئة حيا. الحطيئة تعرفوا هذا الشاعر، هذا الشاعر أموي فحل من فحول الشعراء. الحطيئة هذا للأسف كان مشهورا بالهجاء، كان مشهورا بالهجاء، لم يسلم أحد من لسانه، يجيب في قصيدة راح تعليك، كي كمل كاع الناس دار روحه دار قصيدة يهجو فيه، دار قصيدة يهجو نفسه. مرة قال للزبرقان بن بدر، قال: داع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. طاعم الكاسي بمعنى المطعوم المكسو، الناس جي تطعمك وتكسوك. عمر بن الخطاب أو قاعد جاء له الزبرقان، قال له: شوف الحطيئة وش قال فيه. عمر الخطاب قال له: هذا هجاء. قال له: نعم. قال: لازم نسقسي أهل الاختصاص. قال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا حسان شو وش قال؟ داع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد إنك أنت الطاعم الكاسي. قالوا: هل هذا هجاء؟ قالوا: لقد قتله، كانوا يقتلوا بالكلام. فجاء فحبس الحطيئة، حبسوا، داروا في الحبس، لا يجوز مس أعراض المسلمين. الحطيئة دار بيتين هكذا في عمره، يعني يتذلل الله ويرجوه أن يطلق الصراحة ويذكر بأن لديه أولاد في مكان قفر. عمر الخطاب غاضب، أخرج هاك، قال: توعدني باللي تحبس الهجاء؟ قال: ومن أين أكل؟ قالوا: منين استرزق؟ أنا لسان تاعي الله غالب نأكل به. قالوا: شوف هاك 3000 دينار ولا 3000 درهم، هاك لقد اشتريت أعراض المسلمين، ما تبداش، اشترى منه أعراض المسلمين. قالوا: هاك اسكت برك. فالحطيئة وش قال؟ قال هذا الزبرقان، قالوا: داع المكارم غير ما لا ترحل لبغيتها. قالوا: اقعد انت، الناس طعميك وتكسوك، الناس طعمك وتكسوك، هادي شو الصرع على جلال. كان يجي الحطيئة في هذا الزمان، شحال يصيب واحد راه مطعوم ومكسوف عادي عادي، ما يقدرش يقول. كم من إنسان اليوم راه متواكل التواكل، مش منيح. عمرك خليك دائما كما يقول لك عصامي، توكل على الله واعتمد على نفسك واصنع إن شاء الله العجائب. الشاهد أن اعمل سابغات، أي اعمل دروعا سابغات، حذفنا كلمة دروع وخلينا سابغات. كذلك هنا: وبالآخرة، تقدير الكلام، وبالحياة الآخرة هم يوقنون. وسميت يوم القيامة، سمي بالآخرة لأنه مسبوق بحياة أولى، هذه حياة أولى وهذه حياة آخرة. كل ما له أول له آخر، باش تقول أول لازم يكون له آخر. فالحياة الأولى هي الحياة الدنيا، والحياة الآخرة هي الحياة الباقية، الخلود. وبالآخرة هم يوقنون. واليقين هو الإيمان الجازم القاطع الذي لا يدخله شك. فالذي يشك في اليوم الآخر فهو كافر خارج من ملة الإسلام. لابد من يقين، ما لازمش تقول أنا آمن باليوم الآخر ماني خاسر والو. مش خاسر والو، إيه هكذا. المعري، الشاعر المعروف المعري، له زلقات، له مزالق، فقال: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأرواح، قلت إليكما: إن كان حقا ما تقول فلست إن كان حقا ما أقول فلست بخاسر، وإن كان باطلا فالخسار عليكما. إن كان باطلا ما تقول فلست بخاسر، يعني لو كما كش منها يوم القيامة ماني خاسر والو، وإن كان حقا فالخسار عليكم. هل يجزئ هذا الإيمان؟ يجزئ. شغل أننا نأمن باليوم الآخر احتياطا، بالك صح يجوز؟ لا، لابد من يقين بأن اليوم الآخر آت لا محالة، والذي يكذب باليوم الآخر أيضا طعن في حكمة الله. يا أخوانا، هذا الكون العظيم الذي خلقه الله ببحاره بجباله بمياهه بسمواته، سموات السبع الطباق، ما بين السماءين ما لا يمكن أن يخطر ببال أحد، لا يمكن أن يخطر ببال أحد. بلك تقول بلاد الناس اللي يقولوا طلعنا للفضاء رام لحقوا السماء الأولى، لا، السماء الأولى يستحيل أن يصلها أحد، السماء الأولى يستحيل. حسب تقاريرهم التقطوا صورة من الفضاء الخارجي، مسافتها تعرفوا شحال؟ 10 ملايين سنة ضوئية. طبعا أي كمبيوتر يعجز عن حساب هذا، الله ما تقدرش، خاطش الثانية الضوئية تساوي 300,000 كيلومتر. الثانية الضوئية تساوي 300,000 كيلومتر. الدقيقة الضوئية اضرب 300,000 كيلومتر في 60، هذه دقيقة ضوئية. ثم احسب الساعة في 60، ثم احسب في 24، بس جيب يوم واحد ضوئي، ثم أسبوع، شهر، سنة، قال لك ماشي 10 ملايين سنة ضوئية، قال لك وما بقي أضعاف مضاعفة. هذا قاع، وهذا يفيدنا في حاجة، وشنو هي؟ كي تقرأ قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، لا يمكن أن تحصي، هذا عرض الجنة فقط، لا يمكن أن تحصي حجم الجنة إلا الذي خلقها. لابد الإنسان يعتقد هذا. الذي ينكر اليوم الآخر، شوش خلق الله عز وجل الأجرام الشهب المخلوقات العظيمة، الإنسان كما خلقه، ثم اسمع منه يخلص هذا الكون، ما لا من شاف ولا من دار، خلاص مكان. هل حكيم؟ هل هذه الحكمة؟ هل هذه حكمة الباري؟ لا شك أن من وراء خلقنا حكمة. أي إنسان لو يصنع الآن أمامكم اليوم يبني بناء ضخما ثم يهدمه، وش تتهمه؟ بالسفه، سفه، ليس حكيما، بنى بناء وهدمه. فكيف بملك الملوك بأحكم الحاكمين يخلق مثل هذه المخلوقات العجيبة، البحار وما فيها من مخلوقات التي لم يطلع عليها أحد إلى الآن، قال لك حتى البحار، قال لك المخلوقات الموجودة في البحار لم نستطع أن نحصرها. بعدين ينتهي هذا الكون هكذا، راح كلش، خلاص، يعقل؟ أي إنسان لا يرضى أن يوصف بهذا، فكيف أن تصف به الله عز وجل؟ فالإيمان باليوم الآخر ضرورة تفرضه عليك. زيد أعطيك حاجة برد، النفس نتاعنا ما تشبعش. شكون اللي يقول لي بلي النفس تاعو تشبع؟ استعرف به، تشبعش النفس البشرية، ما تشبعش، مفطور، إلا من قنعها بالشرع، ألجمها جهاد، هذه معروفة، من همان لا يشبعان، طالب علم طالب دنيا، صح، ما تشبعش. وقتاش يجي نهار تشبع؟ هكذا العلماء يستدل، يقول لك شوف هذه النفس اللي خلقها ربي بهذا الحب الازدياد، معناتها ما زال عالم آخر رايحت له باش تشبع. الولد صغير كي تصيبوا في كرشي ما عنده يدين، وش يدير بيهم؟ قطعوهم له، مش ما يدير بيهم حاجة، يديه داخل كرشي ما، مش ما يدير بيهم حاجة، أخونا رجليه ما يدير بيهم والو، وش رايك نقطعوهم له؟ ما يدير بيهم والو. تا وش تقول لي؟ تقول لي لا، يحتاجهم كي يخرج، كي يزيد يحتاجهم. هكذا النفس اللي خلقها ربي، تعرف علاش ما تشبعش؟ أقدر بعض العلماء يستدل بهذا، يقول بالرغبة عن النفس عن الإنسان دليل على أن ثمة عالما لم ندخله بعد لابد أن تشبع فيه، وهو عالم الآخرة، عندئذ ترضى، يرزقها الله عز وجل الرضا عندما يكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويقول لعباده أرضيتم؟ قالوا راضينا. عندئذ رضي الله عنهم ورضوا عنه، عندئذ تقنع النفس خلاص. لذلك اليوم الآخر هذا أعظم شيء لا بد أن يدعى إليه الإنسان ويذكر به، وليعلم أن من ينكر اليوم الآخر فقد طاعن في حكمة الله عز وجل وفي رحمته وعدله. ولكن الله اشترط اليقين، واليقين هو الإيمان الجازم. اليقين هذا الذي ينقصنا، يعني احنا على كل حال نحتاج زوج حوايج، نحتاج يقين وصبر. يقين ندفع به الشبهات، وصبر ندفع به الشهوات. والإنسان في معركة طاحنة ساخنة بين الشهوات والشبهات حتى تموت. وإذا تزوج اليقين بالصبر ولد لنا مولود مبارك اسمه النصر والتمكين في الأرض. الدليل ونختم، وجعلناهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة بمعنى هم اللي يحكموا، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين والتمكين. الصبر واليقين، إنسان عليه أن يستيقن بوعد الله ويصبر على طاعة الله وعلى قدر الله، فإن الله سيمكنه في الأرض. اليقين هو مفتاح توكل على الله، هو مفتاح يقين. أنا على يقين بكذا. شوف أنت متيقن اللي نتكلم الآن، متيقن هكذا لازم تكون بالأمور الدينية. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما تسمع الإنسان يتكلم يقين أنه حق من عند الله تبارك وتعالى. إذا استيقن المرء في الله، إذا استيقن خلاص تيقن في الله عز وجل، حقق التوكل عليه، التوكل على الله. شوف مثلا معجزة هود، شون يعطيني معجزة هود؟ حتى هما سألوا قالوا يا هود شوية قوم هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما عندكش معجزة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، هكذا وما نحن لك بمؤمنين. كاع الرسل قالوا له جاوب معجزة، أين هي بينتك؟ بقى افتراض واحد، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. عندي أحد مش قال لهم معجزة خرج، أعطاه المعجزة خرج لهم. رجل واحد أمام قرية كاملة، وشكون هذه القرية التي قال الله فيها إرم ذات العماد، ناس كانوا ينحتون من الجبال بيوتهم، قوم عاد ناس أقوياء. خرج اليوم قال لهم شوف ما تحوسوا على معجزة، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، ثم كيدوني جميعا كما راكم قاع ولا تنظروا. هاي وري لي واحد عنده معجزة كما يقين، تخيل انت دكتور الناس ويكرهونك ويريدون أن يحاربوك، تخرج اليوم هكذا بلا سلاح تقول شوفوا أنا الآن راني بريء مما تشركون من دون الله وكيدوني جميعا، يعني دوك ديروا واش تحبوا ما تقدروش. شحال روعة يا أخو، والله العظيم هذه آية. وما تستناوش قالوا ما تبداوش تقول لي زعما اصبر دقيقة بعدا نجوا، لا لا تنظرون الآن. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله، يعني هذا كان تصريح ديالو، إني على يقين من أن الله سينصرني عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. عرفت شو معناتها التوكل على الله؟ وشو التوكل؟ أنا نحب نقرب هذه المعاني الضائعة اليوم. التوكل مثل الوكالة اليوم، أنت تروح تدير وكالة الواحد واش تشترط؟ ماذا بيك تكون فيه صفات، واش هذه الصفة؟ العلم، باش يكون يعرف. تخيل دير وكالة الواحد ما عرفوش كاع واش كاين، زيد أمانة، الأمانة الحفظ لازم يكون حافظ، زيد والقدرة يكون قادر. الله على كل شيء قادر، بكل شيء عليم، وهو خير حافظة. توكل عليه، دعها سماوية تجري على قدري ولا تكدرها بشيء من النظر. توكل على الله، والتوكل على الله تعريفه هو اتخاذ الأسباب والدعاء، ودعاء العزيز الوهاب. وهاب زوج، اتخاذ الأسباب ودعاء العزيز الوهاب. إذا درت هذا الزوج كن على يقين من أن الله عز وجل سيريك العجائب. احنا محتاجين فقط يقين وصبر. يقين عرفنا الحق، نحتاج يكون صبر. ولماذا حمد الله الإنسان واستثناه من الذين قال فيهم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق؟ يجب يكون عندهم يقين جد والصبر على هذا اليقين. فكن على يقين أن خبر الله عز وجل حق، وأن ما وعد به آت، وكل آت قريب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما أفلح من سبق، ويتكلم على إلا بالزهد واليقين، إلا بالزهد واليقين، ولن يهلك آخر هذه الأمة إلا بالبخل والأمل. البخل والأمل، علاش يبخل الإنسان؟ لماذا يبخل الإنسان؟ ليس لديه يقين في الله. والله الذي لا إله ليس لديه يقين في الله. قل إنسان مثلا، شوف نعرف أنا واحد غني هاوليك، شوف هذا أنفق 10,000 دوك يعطيك مليون. هو يقول لك أنفق 10,000 نعطيك مليون، تنفق ولا ما تنفق؟ تنفق، وتعرفوا الإنسان محترم وعند كلمته، عند كلمته تنفق، تنفق 10,000. صح ربي كي قال لك أنفق أنفق عليك، لا لا، شفت المعادلة الجائرة، ربي كي قال لك أنفق أنفق عليك، والحديث البخاري ما درتش فيه الأمان. لك الله عز وجل خير من يتوكل عليه وخير من يوثق به، فهو الركن الشديد، وهو عند وعده سبحانه وتعالى. البخل يأتي من قلة اليقين. أما الإنسان إذا استيقن بأن الله سيعوضه خيرا مما أنفق فإنه سينفق. والأمل، الأمل دائما لا يحدث نفسه بالموت، أمله واسع أكثر من أجله. فستهلك الأمة بالبخل وكثرة الأمل. من توفرت في هذه الشروط، ونختم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك أربطوا هذه الآية بأولها، ذلك الكتاب، رفعوا يقولنا دي خطرة، ذلك اسم إشارة يفيد الرفع، ذلك الكتاب، أولئك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم عن عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بهم آخرين. لما عملوا بهذا الكتاب المرفوع رفعهم الله، أولئك على، ما قالش أولئك مهتدون، فرق، أولئك على هدى، فوق الهدى، يعني هولك الهدى وهم عليه، بينين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين توفر فيهم الصفات على هدى، وأولئك هم المفلحون في الآخرة، هدى في الدنيا ومفلحون في الآخرة. والمفلح مأخوذ من الفلاح، الفلاح لأنه يغرز يزرع الشيء في الأرض وينتظر الحصاد، فتجني وتخرج من الأرض وشنو؟ أضعاف ما زرع. كذلك المسلم إنه يزرع بهذه الأعمال الطيبة، يزرع لآخرته، فسيجني من ورائه أضعاف المضاعفة. وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يجعلنا من المتقين الذين يحرصون على إقام الصلاة، والذين يحرصون على الإنفاق في وجوه البر والإحسان، وأن يرزقنا إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب باليوم الآخر وكتبه ورسله، وأن يجعلنا من الذين هم على هدى، وأن يجعلنا من المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.